اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة منه وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام في مسألة توزيع الثروات في الإسلام ومعالجة هذا الموضوع دينيا واجتماعيا.
مستمعينا الكرام، يقول الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في أحد خطاباته: كم هو بعيد عن الإنصاف أن يكون هناك من لا مأوى لهم، بينما إلى جانبهم من يملكون البنايات والضياع والإقطاعات والقصور الفارهة. فمن الأمور المهمة التي طرحها وعالجها الإمام الخميني موقف الإسلام والشرع من قضية الرأسمالية والاشتراكية. وقد أشار رحمة الله عليه إلى أن الإسلام يرفض الرأسمالية ويعتبرها نقيضا للعدالة الاجتماعية، وندد الإمام بالجهلة الذين يطرحون الإسلام بفهم منحرف ويتصورون أنه يؤيد الرأسمالية وإطلاق الملكية بلا حدود، فيرتمون في أحضان الفكر الرأسمالي ويشوهون الصورة الحقيقية للإسلام العزيز. كما أكد إمام الأمة طيب الله ثراه أيضا بأن الإسلام ليس كالنظام الشيوعي واشتراكيته وقوانينه التي ترفض الملكية الفردية وتتبنى الملكية العامة للدولة.
أعزائنا المستمعين، لقد أوصى قائد الثورة الإسلامية العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مجلس الشورى الإسلامي ومجلس أمناء الدستور والحكومة ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالرجوع إلى أحكام الله تعالى واحترام الملكية المشروعة، ولكن ضمن الضوابط الإسلامية التي يحددها الشرع وعلماء الإسلام. فالإسلام هو النظام الوسط الذي يعترف بالملكية ويحترمها، ولكن ضمن حدود وقوانين وضوابط معينة. فالإسلام لا يؤيد الرأسمالية الظالمة الجشعة التي تحرم الجماهير المضطهدة المظلومة من حقوقها ويرفضها رفضا قاطعا. والذين يطرحون الإسلام وكأنه لا يضع حدودا للملكية ورأس المال فإنهم يمهدون الطريق لأعدائه والمغرضين لمهاجمة الدين واتهامه بأنه لا يختلف عن نظام الرأسمالية الغربية. وفي مقابل هذه الفئة هناك فئة أخرى، ونتيجة لزيغها وجهلها بالإسلام ونظامه الاقتصادي السليم تطرح الإسلام وكأنه لا يختلف عن بعض المذاهب المنحرفة كالماركسية، متضرعة في ذلك ببعض الآيات الكريمة ونصوص من نهج البلاغة.
حضرات المستمعين الأفاضل، مثلما ندد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالرأسمالية الظالمة الجشعة التي تمتص دماء الشعوب وأذاقت الأمم ألوان الويلات والعذاب، فإنه يستنكر القيم والمفاهيم الماركسية ومنهجها الذي يتعارض مع الدين، ودعا سماحته إلى تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، لأنه من الظلم السماح للبعض بامتلاك إقطاعات واسعة في وقت لا يملك فيه الكثيرون مأوى لهم، فهذا هو الظلم بعينه، ولا يحصل ذلك سوى نتيجة الخلل في تطبيق العدالة الاجتماعية والاستغلال والاحتكار والربح غير المشروع. وقد وضع الإمام علي عليه السلام أسس هذه النظرية في تطبيق العدالة الاجتماعية حينما عبر عن ذلك بقوله المشهور: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع.
أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن منشأ وأساس هذه المشكلة الاقتصادية المعقدة هو الذات الإنسانية وحبها للتملك، والتي لم تستطع الأنظمة الوضعية من وضع حل جذري عادل لها. فهذه المشكلة هي التي خلقت كل هذه المآسي في دنيا البشر، وهي التي جعلت أقطاب النظريتين الرأسمالية والاشتراكية يتذبذبون في حلها بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فدفعت دعاة النظرية الأولى إلى إطلاقها دون قيد أو حد، واستفزت دعاة النظرية الثانية إلى مصادرتها بلا حق، فحولت الأولى الناس إلى ذئاب يأكل بعضهم بعضا، فيما حولت الثانية الناس إلى عبيد ينتابهم الشعور بالمظلومية وفقدان الحافز الشخصي. وها هي البشرية لحد الآن تتخبط بين ثري لا حدود لثرائه، وبين مستضعف محروم يبحث عن الفرص ولقمة العيش. وهذا معناه أن هناك طرفين يتنازعان هذه الدنيا ويتقاسمان جولاتها، جشع لا يعرف الشبع، ومحروم يقتله الحسد والحقد، والثورات متلاحقة والقتل مستمر، والصراعات والحروب كلها أو معظمها لموازنة هذا الخلل الذي عالجه الإسلام بقواعد وأصول لو سعى الإنسان إلى تطبيقها لجنبته كل هذه الصراعات والنزاعات والحروب.
أحبتنا المستمعين، لقد اعتبر قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية الحل الإسلامي هو الوسط بين النظامين، ودعا إلى تطبيق القوانين الإسلامية في الملكية حتى يمكن للبشرية أن تتجنب ويلات الفروق الطبقية وتستأصل الظلم وقلة الإنصاف عند بعض الناس. ودعا الإمام الراحل طيب الله ثراه إلى العمل والسعي لتوفير الرفاهية للفئات المحرومة، لأن خير الدنيا والآخرة هو في الاهتمام بأوضاع المحرومين في المجتمع الذين عانوا الآلام وتكبدوا الصعاب طوال التاريخ. إن لضياع الحق ثمنا، أوله التنكر للفروق الطبيعية بين بني البشر، وثانيها التمرد على دعاة الشرعية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
المعسر والموسر.
دخل رجل فقير ليس عليه ما يستره على الرسول صلى الله عليه وآله، وهو جالس بين أصحابه، وإلى جانبه رجل موسر. ما أن رأى الفقير بهذه الهيئة حتى جمع أطراف ثيابه دون علم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراقبه، فقال له النبي: جمعت أذيالك، أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال النبي: أخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. فقال النبي: فما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل الموسر: يا رسول الله، إن لي قرينا شيطانا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن. واستطرد قائلا: أعترف بأنني مخطئ، وأنا مستعد أن أكفر عن الخطأ الذي قمت به تجاهه بأن أهب له نصف ما أملك. فقال النبي للمعسر: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل الموسر متعجبا: ولماذا؟ قال: أخاف أن يداخلني ما داخلك. السوقي والعابر. كان مالك الأشتر ضخم الجثة طويل القامة، يرتدي قميصا وعمة قد طبعت الحرب على وجهه آثارها، وعلمته بعلائمها، وحكت عن بطولاته في ميادينها بتقاسيم وجهه. بينما كان يمشي ذات يوم في سوق الكوفة، وإذا بأحد السوقة تحدثه نفسه بالازدراء به والاستهزاء بزيه، فرماه ببندقة وبدون أن يعيره الأشتر التفاتا واصل السير حتى توارى عن الأنظار. عندها قيل للسوقي: ويحك، أتعرف من رميت؟ قال: لا، لم أعرف، عابر مثل آلاف المارة. فقال له: إنه مالك الأشتر النخعي، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وقائد جيشه. فقال الرجل: أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الأسد خوفا منه ويرتجف العدو من اسمه؟ قال له: نعم، هو بعينه. فهرول الرجل من ساعته راكضا خلف مالك ليعتذر إليه عما بدر منه، إلا أن مالكا كان قد دخل أحد المساجد. فلما وصل الرجل وجده قائما يصلي، فلما انتهى من صلاته انكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له مالك: ما هذا؟ أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك. فقال له مالك: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. Thank you. الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد. وفي ذلك الوقت أي في القرن الخامس الهجري كانت مدينة نيشابور مركزا للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة كي لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة وسار مع القافلة يريد وطنه. أحبتي الكرام، نستكمل القصة في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Yeah. للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغواني. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، ونبدأه بمحطة علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات 25 إلى 29 من سورة طه المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وروى الحافظ المحدث أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب بمكة وبيدي، وصلى 4 ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. وممن روى هذه المنقبة لعلي عليه السلام فضلا عن أبي نعيم الأصفهاني ابن شهراشوب في المناقب والحافظ الفقيه ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب أيضا والحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل والمحدث أحمد بن حنبل في كتابه الفضائل وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن الشواهد عليه الحديث المعروف بحديث المنزلة وهو حديث صحيح متواتر مشهور أفرد بالبحث والتأليف وقد سبق لهذا البرنامج أن تطرق إليه في إحدى حلقاته السابقة. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيش التناقض في كل نظرياته التي تنطلق من الإسلام وتستقي قناعاتها من القرآن، وهو سلام الله عليه ومن خلال نظرته إلى الحياة يرى أن الغاية هي الآخرة والدنيا تمثل ممرا إلى دار مقر، وعلى الإنسان أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة فلا يستغرق في أجوائها المادية ولذائذها الفانية فينسى من خلالها ربه ومستقبله. ولذلك نراه عليه السلام يحذر الناس فيقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي موضع آخر يؤكد عليه السلام هذه الفكرة فيقول: فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. وخلاصة القول: إن الإمام علي عليه السلام يعرف أن الدنيا بأجوائها تحمل إغراءات وتثير مطامع وتؤجج غرائز، والشيطان بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزها، فدوره هو التشجيع والتزيين والتسويف. ومن خلال قراءة الإمام للتاريخ ودراسته لواقع النفس البشرية ومعايشته لمعاصريه، وجد الكثيرين مغرقين في الدنيا إغراقا خطرا دفعهم إلى الخيانة، خيانة مجتمعهم وكيانهم السياسي، ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم. وقد استخدم الإمام علي عليه السلام الأسلوب القرآني في معالجته لقضايا الآخرة، فأراد إثارة الرغبة والرهبة والخوف والقلق من المصير المحتوم الذي ينتظر أولئك المتهافتين على الدنيا، ليشكل لهم صدمة تزيل الرين عن قلوبهم والصدأ عن فطرتهم، فيستيقظوا من سباتهم ويفكروا مليا في حقيقة مستقبلهم. فنراه عليه السلام يصرخ في ضمائرهم محذرا: ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل؟ فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. Thank you. المستمعين، ما من مناسبة تمر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بفضل ابن عمه وصهره ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. وها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي: يا علي، الناس من أشجار شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وفي مناقب ابن مردويه روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر الصحابة الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، في شأن خطب أمير المؤمنين وفي كتابه البيان والتبيين قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 255 هجري قمري، قال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة ومغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. ويتابع الجاحظ قائلا: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وقد ظل نهج البلاغة نبراس البلغاء في كل زمان ومكان، حتى أن بعضهم كان يحفظه كله عن ظهر قلب. ومن بين أولئك الحفاظ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين محمد القاساني، فإنه كان يكتب نهج البلاغة عن حفظ. وفي بطون المعاجم رجال نجدهم كانوا يهتمون بنهج البلاغة ويحفظونه، وهم من حملة العلم في العصور السالفة وحتى اليوم. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم ثمرة عذبة المذاق إلى المستمع الكريم من شجرة النهج العلوي الباسقة، وستتذوقون أيها الإخوة والأخوات هذه الثمرة بعد أن تطرق مسامعكم أبيات من الشعر جميلة في مدح مولى الموحدين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أبيات له من الشعر قال أحد الشعراء المعاصرين مخاطبا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لما طلعت فكنت أول مؤمن سمع النداء شبابه المتفجر، ووقفت للإسلام حصنا واقيا فيه الشهامة والرجولة تزخر. يا سيدي يا سيدي، عذرا فإني هائم بجليل قدرك عاجز متعثر. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا؟ وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا. وفي موضع آخر من نهج البلاغة يقول سلام الله عليه واصفا القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أعدائكم. غرر الحكم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وما أروع كلامك. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه الحكمة العلوية الغراء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وقد نظم الشاعر ابن أبي الحديد هذه الجملة فقال: خير البضائع للإنسان مكرمة، تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه، فالخير خير وخير منه فاعله، والشر شر وشر منه صانعه. بحوث علوية. أعزائنا المستمعين، في كل عصر وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تصدى ذو القلوب النيرة لبيان فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كتابة البحوث المستفيضة وتأليف الكتب المبسوطة، ومن بين أولئك الأطياب العلامة النحرير والآية العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المرجع الديني المعروف قدس سره الشريف. وقد قضى 40 عاما من عمره الشريف في تأليف موسوعته القيمة إحقاق الحق، وقد طبع من كتاب إحقاق الحق وملحقاته حتى الآن 33 مجلدا، وستطبع فهارسه في 3 مجلدات. وقد استند المؤلف في هذا الكتاب على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، وذكر فضائل الإمام علي عليه السلام في 10 مجلدات، فجزاه الله خير الجزاء. أعزائنا المستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين عليا عليه السلام في قتال الفرس بنفسه قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه، وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس، وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين، وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب صغير أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا نقا ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل. النجاة لعبد غريب تطامن ذلا وأين الدليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت